بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله: ثم شد الخالق سبحانه بعضها إلى بعض بالرباطات، يعني تحدث عن العظام التي ركبها الله في الإنسان، والأسر المحكم، ثم كساها لحما حفظا لها ووقاية، ثم كسى اللحم جلدا صوانا له. ولما كانت الفضلات تنقسم إلى لطيفة وغليظة، جعل الله سبحانه للغليظة منها مجارية تنجذب فيها إلى أسفل وتخرج منها خروجا ظاهرا للحس. وأما اللطيفة فهي الفضلات البخارية، فإن من شأنها أن تصعد إلى فوق وتخرج عن البدن بالتحليل، بأن جعل في العظام العليا منافذ يتحلل منها البخار المتصاعد. سبحان الله، جعل فضلات الإنسان التي تفضل عن طعامه وشرابه على قسمين: فضلات غليظة جعل لها مجاري تنجذب إلى أسفل فتخرج من المكان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، واللطيف الفضلات البخارية كالعرق والرشح، هذا يكون من أعلى، جعل له منافذ. ولم تكن تلك المنافذ محسوسة لئلا يضعف صوان الدماغ، يعني ما جعل منفذ محسوس كما جعل الفضلات التي تنزل في الإنسان، لئلا يكون هناك مكان يؤثر على الدماغ محسوس، وهو القحف بوصول الأجسام المؤذية إليه. فجعل الدماغ مركبا عن عظام كثيرة، ووصل بعضها ببعض بوصول يقال لها الشؤون، ومنه قولهم: فلان تجمع شؤون رأسه، ويشتمل الرأس بجملة أجزائه على 59 عظما. وجعل القحف مستديرا بائنا في مقدمه ومؤخره وجانبيه بمنزلة غطاء القدر، وعظامه ستة، وهي عظم اليافوخ، اليافوخ فجوة مغطاة بغشاء تكون عند تلاقي عظام الجمجمة، وعظم الجبهة، وعظم مؤخر الرأس، والعظمان اللذان فيهما ثقب السمع. هذه الأجزاء الرئيسية أربعة: اليافوخ ومؤخرة الرأس والعظمان اللذان فيهما ثقب السمع. وفي كل واحد من الصدغين عظمان مصمتان، وعظام اللحى الأعلى وعظام اللحي الأعلى 14 عظما، ستة منها في محاجر العينين، ستة في محاجر العين، ستة عظام، واثنان للأنف، واثنان تحت الأنف، وهما الثقبان اللذان إلى الفم، واثنان في الوجنتين، واثنان تحت الشفة السفلى. وأما العظم الشبيه بالوتد فهو واحد، وهو كالقاعدة للرأس الذي هو يمسك الرأس واحد. وعظام اللحي الأسفل اثنان، وهما متصلان في وسط الذقن أو الذقن، وبينهما الأسنان، الذين بينهما الأسنان. انظر لو فككت رأس حق ما عز وشيء تجد هذا التشريح. الآن ابن القيم يسوي لنا عملية تشريح لعظام الإنسان. قال: وبينهما الأسنان، واتصالان من فوق اللحي الأعلى اتصالا مفصليا، والأسنان 32 في كل لحي، 16 ثنيتان، وتليهما الرباعيتان، وتليهما النابان، وتليهما الأضراس، خمسة منها هنا وخمسة منها هنا. والناجذ أول الأضراس، وهما ناجذان في كل ناحية ناجذ، وربما نقصت النواجذ في بعض الأفراد، وكان في كل جانب أربعة أضراس. وقد سلم الله سبحانه وتعالى غذاء الإنسان إلى يده، فتأخذه فتسلمه إلى شفته، فتسلمه الشفتان إلى الأنياب والثنايا فتفصله، ثم تسلمه الأضراس فتطحنه، ثم تسلمه إلى اللسان والفم فيعجنه، ثم يسلمه إلى الحلقوم والمري فيتسلمه ويوصله إلى المعدة فتطبخه وتنضجه وتصلحه كما ينبغي، ثم تسلمه إلى الكبد فيتسلمه منها، ثم يرسل به إلى كل عضو راتبه ومعلومه، ثم يصب مرته الصفراء في المرارة، والسوداء في الطحال، والثفل يخرج عنها كما تقدم بيانه. سبحان الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه تبارك الله أحسن الخالقين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. انظر الآن مثلا عند أن يصنعون شيء يريدون فيه تقاطيع الجسد مثلا مثل ما يصنعون الريبورت مثلا أو الرجل الصناعي المتحرك كيف منظره كيف تراه؟ تراه ليس بالمظهر الجميل صحيح يتحرك لكن ليس مثل إتقان هذا الإنسان وليس مثل خلق الله سبحانه وتعالى. إن كانوا يحاكون يعني يحاول أنه يخلق يعني يد مفصلة لكن إذا تحرك تجده يتحرك بشكل ملفت وبشكل غريب جدا وفي غاية من البطء. نعم سبحان الله. وإذا تعطل منه عضو تعطل سائر الجسد ما هو مثل الإنسان خلقه الله في أجزاء كثيرة وربما تمرض مفصل إصبعه فيحرك الأخرى لكن ذاك مجرد كهربائي وأشياء وأمور صناعية إذا انفصل عنها وتر واحد تعطل الجسد بأكمله. طيب للحديث هذا بقية وهو هذه الأمور التأمل فيها مما يزيد الإيمان فيها تفكر في خلق هذا الإنسان. الآن ذكروا على وجه التفصيل ثم يذكر ذلك فصلا على وجه الإجمال لمن لم يدرك الدروس الأولى سيأخذ خلاصة لكل ما تقدم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.